صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي هذه الحلقة إخوة الإيمان يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نبدأ هذا اللقاء الطيب بالاتصال الأول الآن معنا السلام عليكم
السلام ورحمة الله
تفضل أخي حياك الله
بارك الله فيك لو سمحت والله بدي أسألك سؤال هيك بسأل الشيخ يعني
تفضل
بتوضى أنا بتوضى الصبح هيك وبلبس الجربان على بعد الوضوء وبعدها برد أتوضى بس على الجربان إذا بلبس بوت العمل وبطلع على العمل هل بيحصل إني أنسى على البوت أو إني لازم أشلح البوت وأنسى على الجربان؟
ماشي.
جزاك الله كل خير.
حياك الله. من وين حضرتك أخي؟
الجنين أخوي.
أهلا بك حياك الله. نأخذ اتصال عليكم السلام. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبو سعيد محمد الشراولي من مدينة دون الخليل.
حياك الله أخي أبو سعيد.
سلامات للشيخ بشار وللشيخ الجليل. عامر بدوي من طول كرم
وعليكم
تحية المعطرة بذكر الله وتحية الإسلام وتحية سلامات لجميع المسلمين جسد واحد
حياك الله
إخواتي الكرام الشيوخ الأفاضل يوجد لدي سؤالين أولا ما الحق بالشرع في تصفق بعض الشباب مثل الذباب والمرابطة ويشدون الرحال أمام مدارس الفتيات ويتحدثون ويتسلسلون على عورات المسلمات ولا يشدون الرحال ولا يرابطون في ساحات الأقصى والسخرة وحرم إبراهيم والمساجد. السؤال الثاني أخوتي الكرام بعض طلاب مدارس يحملون في عقائدهم شفرات وأموات سلاسل ودخان وكأنهم داعبون لساحات الحرب ويعملون حالهم في قبيضات وأبطال منفوخين من الحبش والطواويس على معلمي المدارس الذين يعتبرون مثل أبائهم وعلى بعض التلاميذ يحملون تلفونات تقالة يتفنون بها لجلب تعزيزات للطوش والهوشة على المعلمين والطلاب وشكرا لكم
حياك الله خوثار إذن كلمة عن الشباب وبعض المظاهر السلبية لدى البعض إذن نأخذ الآن اتصالا آخر السلام عليكم
ألو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
العافية
الله يعافيك حياك الله
معك عبد الكريم من مدينة رام الله
حياك الله أخي عبد الكريم
أسأل المفتي والله في سؤال مهم جدا
تفضل
حاولت أحكي معكم من سابقا وما صارش مجال في انا مقبل على زواج ثاني
نعم
شايف علي عندي ما يعني متزوج من زوجة اولى وصار متزوج منها حوالي تقريبا 17 سنه ومقبل على زواج ثاني هلا في الزواج الثاني طبعا بيجوا ناس يقولوا ليش رح تتجوز ليش كذا بحكي لهم انا سبب الزواج الرئيسي هو انه انا يعني هدفي اني انا بدي اتجوز يعني للزواج نفسه يعني انه انا ديننا سمح ان انا اتزوج والواحد يعني ليش ربنا بيسمح هاي الشغلات لانه خوفا من وقوع في الحرام خوفا من وقوع في المعاصي وانه في عنا احنا يعني والواحد عنده قدرة مادية وجسدية ومن جميع النواحي انه يعدل برضو بين الزوجتين هاي الحمد لله موجودة هيك نهاية العدل بين الزوجتين طبعا ما الواحد ما ينساش اولاده في اللي من المرأة الاولى هلا الشغل الرئيسي اللي انا مخرب معي الموضوع ومش ضابط معي يعني حاليا انه اهل عروس موافقين سألوا عني سألوا عن امكانياتي سألوا عن اهلي كل شيء تمام الشغل الوحيد اللي مخربي ومش مشي الموضوع اللي هو والدي رافض الفكرة هيك يعني بسبب انه يعني بتعرف عاداتنا وتقاليدنا وكذا واحنا اولادك بتدمرهم ومرتك بتدمرها من الحكي هذا يعني
نعم
هلا انا بدي حكيت معاه امبارح تناقشت انا وياه تقريبا 3 ساعات قلت له يا حج اذا في امكانيه طبعا هو متعلم يعني مش متعلم متعلم ومثقف ومحج بيت الله كمان قلت له طب انت شو رايك انه نستفتي احنا نود نعمل عريضة في المشكلة تبعتنا نوديها لدائرة الإفتاء أو نسأل أحد المفتيين الموجودين عندنا في المنطقة يعني
نعم
بقولي لا انا بقبلش يعني، يعني عارف انه يعني الافتاء راح يكون لصالحي انا، فمش عارف انا ايش اسوي، بتنصحوني ايش اعمل بالنسبه لوالدي؟ شو حكم الشرع انه والدي رافض، وانا شو حكم الشرع انه انا يعني اتزوج ولا ما اتزوجش، ولا لازم اخذ في لازم يكون راضي عني في الموضوع هذا؟ وجزاكم الله كل خير وخير، وبدي جواب وافي الله يحفظك.
حياك الله، ان شاء الله اسمع الاجابه اخي عبد الكريم. العفو، حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، في مجال احكي مع الشيخ؟
نعم تفضلي.
السلام عليكم. في مجال بس بدي اسال هالسؤال، انا شو اسمه ست متجوزه وعندي 5 اولاد، كنت بشتغل وبطلت من شغلي، فمن اول ما تجوزت وجوزي بياخذ معاشي كله، فانه كان يعني انا احطه عنده معه امانه، وانه بثبت انه خلص يعني وقت ما اقعد من الشغل الاقيهم معه، فلما عاد من الشغل ايش ما بطلب منه ايش ما بحكي فش معي فش معي، فهلا يعني انا بدي اعرف يعني انه هدول المصاري اللي اخذهم مني يعني بنعدوا كيف بدي اخذهم ارجعهم؟ تعرف انه جوزي هذا برضه بضل.
نعم، كان اول ياخذ راتبك كامل ولا كان ياخذ
بالاول؟ كان ياخذ كامل، بعديها انا صرت مثلا انه انا احط للاولاد للحضانه ل يعني مصاريف البيت هي الاشياء، فانه في النهاية انا شفت انه انا مش مستفيدة، فانا اضطريت اني هقعد في البيت، بس انه يعني حتى لما قعد في البيت ايش ما بطلب منه بقول لي فيش معي فيش معي، فانه وقليل يعني هلا مثلا صحلي من الشغل مصاري اتعاب وشي اخذ منهم جزء، وقلت له انه هدول كل شهر بتعطيني منهم مبلغ، فانه يعني حتى انه هذا مش رح يعطيني اياهم، فانه انا من جواتي مش مسمحته، فبدي رأي الشيخ في هالشيء.
ماشي، إن شاء الله سمع الإجابة. حياك الله أختي.
إن شاء الله.
معنا إذن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل صديق المفتي سؤالين.
تفضل أخي، من حضرتك؟
أنا من مدينة الطيرة.
حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السؤال الأول، ما حكم غلاء الأسعار في بعض المحلات التجارية؟ يعني في كثير محلات بغلاء الأسعار زيادة عن اللزوم.
نعم.
إسراء هذا فرع ألف من السؤال الأول. الفرع باء، هل هناك نسبة ربح حسب الشراء؟ في نسبة ربح حسب الشراء؟
ماشي، إن شاء الله. نعم.
السؤال الثاني،
تفضل.
في حديث يقول عليكم بالتجارة فإنها 9 أعشار رزقا، هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ وما هو حكم الحديث الضعيف؟ هل علينا أن نتجاهله أم نستفيد منه أم ماذا؟
نعم، الحديث عليكم بالتجارة فإنها
9 أعشار رزقا.
ماشي، إن شاء الله نسمع الإجابة يا أخي الكريم.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي، حياك الله.
كيف حالك يا أخي الكريم؟
الله يبارك فيك. الحمد
والله لله. بدي أسأل فضيلة الشيخ السؤال.
نعم، من وين حضرتك أخي الكريم؟
حبيبي من كفر الديك.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
حياك الله. سيدي، بدي أسأل فضيلة الشيخ، أنا أخذت مبلغ من المال من شاب صاحب لي.
نعم.
اتفقت انا وياه اعطيه كل شهر على هذا المبلغ مبلغ معين.
نعم.
هسا يعني كيف اخذت انا منه 60,000 شيكل، واتفقت انا وياه اعطيه عليهن كل شهر 1,000 شيكل، هل انه هذا الحكي يعني حرام ولا جائز غير جائز؟ بدي اسأل الشيخ انا هذا الاشي.
نعم ماشي، ان شاء الله اسمع الإجابة يا اخي الكريم.
هسه قبل ما تخلص الشيء يا سيدي، انا كنت بدي اعطيه يعني تقول اخذت منه في شهر 6 السنه اللي مركات، وكنت بدي اعطيه تقريبا يعني كنت حاطط في راسي وقلت ان شاء الله بعد خلال شهر شهرين ثلاثه بسكرها وبعطيه. اخذت انا مشان اشتري سياره. نعم. كبيره يعني شحن مشان اشتغل عليها.
نعم.
هسا صار معي ظرف، صار عمل اخوي حادث وفي هذا الحادث مات زلمي، فاضطريت للمصاري يعني ودفعت ل يعني خلينا نقول اهل توفى الله يرحمه، وما قدرت اسكر المصاري للزلمي في الموعد اللي اتفقنا عليه، فبعرفش هسا شو يعني الحكم في هذا الاشي.
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم، حياك الله. الله يعافيك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
سألت أنا كمان شخص صاحبي اللي فضربت يعني مديت يدي عليه.
نعم.
فبعدين بعثت لناس عشان أصلحه وتأسف له وتوجهت له أنا برضو أكثر من مرة يعني وعاصي زلمة مش راضي يصلح. هذا حكي صار له أكثر من سنة ونص. بعثت له إذا مش بجوز 10 مرات وراحوا له برضو ناس من غير اللي أنا بعثتهم يعني وزلمة ما أصلح مش راضي يعني. فمش عارف شو ساعتها بمرق أنا برد عليه السلام ما بردش عليه.
ماشي.
فبدي أشوف شو رأي الشيخ في الموضوع يعني. لأن زي ما الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الأعمال ترتفع يوم اثنين وخميس فأعمالنا تظلها ما بترتفعش فبدي أشوف شو الحكم في هاي الحالة ماشي. وأنا يعني ما قصرش معه أكثر من مرة رحت إلا يعني وتأسف له هذا بس هو ما مش راضي.
نعم ماشي أخي الكريم. من أي منطقة بتحكي معنا؟
بيت لحم.
حياك الله إن شاء الله تابعنا وتسمع الإجابة. العفو حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل عن الأضحية. أنا بتعمل بيه السبع. هل الأضحية فرض على كل مسلم؟ بدي فضلت الشيخ يعني يوضحنا في هذا الأمر. هل هي فرض على كل مسلم قادر حتى لو كان لا يملك عائلة يعني أبناء؟ السؤال الثاني ما حكم مصافحة أخو زوج؟ وعن تقسيم الأضحية في سؤال عن تقسيم الأضحية.
نعم.
هل نقسم إلى 3 أقسام؟ طب إحنا الحمد لله في بير السبع جيران يوم العيد عندهم كلهم بيضحوا.
نعم.
هل نأثر الفقراء عليهم يعني نأخذ من الأضحية قسمة والباقي كل الفقراء؟ في سؤال السنن الرواتب.
نعم.
اللي تأتي قبل الصلاة مثلا الأربع سنة قبل الظهر هل نصليها قبل ما يرفع الأذان؟ وإذا رفع الأذان ما نصليها؟
سنة الظهر تسألي تصلى قبل الأذان؟
القبلية قبل الفرض.
ماشي. سؤالك هل تصلى هل يجوز أن تصلى قبل الأذان؟ هذا السؤال.
وإذا يعني ما الأذان رفع ما صليها؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
بارك الله فيك.
وفيكم حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبير لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ المستمع من جنين بالنسبة للمسح على الحذاء هو كما قال يتوضأ ويلبس الجوربين ويذهب للعمل عندما يريد أن يتوضأ مرة أخرى هل يجوز له أن يمسح على الحذائين ويصلي بهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجوز للمسلم أن يمسح على حذائه إذا كان هذا الحذاء غطى القدم كله وما فوق الجوزة جوزة القدم فإذا غطاها فيصح له المسح بعد أن يلبسه على وضوء يكون يتوضأ ويلبس الحذاء ويغطي عظمة القدم الجانبية للجوزة وإذا كان مقيما في بلده يمسح يوم ليلة وإذا كان مسافرا يمسح 3 أيام بليلهن والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو ثائر بن الخليل. سؤاله الأول والثاني عن بعض المظاهر التي يعني يكون عليها بعض الشباب كما قال يوجد بعض الشباب أحيانا يتسكعون ويمشون أمام مدارس الفتيات بعضهم يحمل شفرات إلى غير ذلك من مظاهر يعني ماذا تقولون نصيحة لهؤلاء الشباب أو لأولياء أمورهم؟
هذه المظاهر وإن كانت قليلة إلا أنها تنكد الحياة العامة وهي مناظر غير مقبولة ومسلكيات أيضا غير مقبولة ويجب التعاون على إزالتها ما بين الأهل الأب والأم الأهل وما بين أيضا المدرسة والمشرفون التربويون وكذلك الجهات المختصة التي يعني تراعي مثل هذه الأمور. إذا وجد مثلا أحيانا كان يوضع يعني ناس من رجال الشرطة على جهات المدارس وليمنع مثل هذه المظاهر التي تضر بأبنائنا وبناتنا والمجتمع بشكل عام. ولابد أيضا من التوعية هؤلاء الشباب
على خطورة هذه المسلكيات وعدم قبولها، وأن مسلكيات شاذة ومرفوضة، وأيضا بكل هذه الطرق إن شاء الله تعالج هذه المسائل حتى تذهب من المجتمع الذي وجدت فيه.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك عن الأخ المستمع عبد الكريم من رام الله، يقول بأنه مقبل على زواج ثاني، وكما قال هو متزوج من الأولى منذ 17 سنة. أهل العروس بالنسبة لزواجه من الثانية قال موافقون، إلا أن والده كما قال يرفض هذا الموضوع كليا. ما موقف الشاب بالنسبة من رفض والده؟ كيف يتعامل مع والده؟
ما بنعطي فتوى الواحد روح يتزوج وكل واحد فتوى ما تتزوجش، هاي أمور ما تخضع للفتوى، هي أمور خاصة بالإنسان، لكن نتحدث إحنا بالشروط العامة. أما أنا أقول كل واحد روح يتزوج وأنت لا تروحش تتزوج وأنت فني وأنت فلث وذاك بس وحدي، هاي ما ليست عمل المفتي ولا الإفتاء. الشرع أباح التعدد بشكل عام، نتحدث بشكل عام. ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وذلك بشروط. إذا كان هذا الزوج قادرا على الإنفاق على بيتين، وأيضا كان قادرا على العدل أن يعدل بين اثنتين، فإذا توفر له ذلك وهو متأكد من نفسه ويعلم أن مصلحة نفسه إنما تكمن في التعدد دون إلحاق الضرر بالآخرين، فيباح له التعدد. أما ما بقدر أقول لواحد روح أنت عدد وأنت ما تعدلش وأنت تتزوج، هذا ليس عمل المفتي ولا عمل الإفتاء. إحنا نتحدث بالشروط العامة لمن أراد أن يعدد، وبقية الأمر يرجع للشخص نفسه. الآن إذا نفترض افتراضا، ولا أجيب أقول له الشخص اللي سأل أنت هيك جوابا، أقول افتراضا أنه إذا كان هو تزوجه في امرأة أخرى فيه مصلحة نفسه، يعف نفسه عن الحرام ولا يرتكب الموبقات ولا يقع في المعصية، ووجد هذا الشخص ذلك الزواج سبيل إليه، وكان قادرا في الوقت نفسه قادرا على العدل وعلى الإنفاق، فيباح له التعدد وليس لوالده أن يمنعه من ذلك. والله تعالى أعلم.
نعم. طيب في حال رفض الوالد، يعني إصرار الوالد على هذا، يعني الآن طاعة الوالد بر الوالدين عدم مخالفته، يعني من هذا الباب يعني يسأل هو كيف يتعامل مع والده في حالة إصراره على عدم قبول زواج ابنه من الثانية.
النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الطاعة، طاعة الوالد، قال إنما الطاعة في المعروف، أما الطاعة في غير المعروف فليس هناك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنسان إذا أمره والده بأمر وهذا الأمر يؤدي إلى معصية فلا يمتثل لأمر والده إذا كان الوالد يأمر بمعصية. أما إذا كان الوالد أمر بالطاعة بأمر فيه طاعة فينبغي طاعة الوالد، لأن طاعة الوالدين ربنا سبحانه وتعالى كما معلوم أمر بها وقرنها بعبادته عز وجل، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إنما الطاعة في المعروف، ليس للوالد أن يأمر ابنه بمعصية، ولا ليس له أيضا أن ينهاه عن طاعة أمر الله تعالى بها. هذه المسألة اللي سألها الأخ السؤال مسألة شخصية، ما أستطيع يعني أقول له اعمل أو ما تعمل، يروح يقول المفتي قال لي هيك، ويعمل مشكلة مع أبوه ومشكلة مع زوجته، ويصير يقول المفتي تكلم هذا الكلام. ما بستطيع أن أتدخل بأمر شخصي، إحنا نتحدث في أمور عامة وكل واحد يعرف أمره الذاتي الخاص في نفسه.
نعم، بارك الله فيكم. إذن الآن ننتقل للسؤال بعد ذلك. طبعا أحد الإخوة المستمعين كان اتصاله غير واضح الصوت، لكنكم فضيلة المفتي استطعتم أن تأخذوا شيئا من سؤاله الأخ الذي سأل عن الأسماء في الجرائد. نعم، ماذا
هو اللي فهمته من كلام الأخ أنه السؤال الأول قال أربع أسئلة، لكن هو حكى أول واحد اللي فهمته منه.
نعم،
انه الجرائد فيها يكتب الاسماء فيها اسماء الله عز وجل او عبد الله وعبد الرحمن وما شابه ذلك وتلقى في القمامة وفي اماكن لا تليق بها وهذا حرام لان تعظيم اسم الله عز وجل هو من تعظيم شعائر الله وان يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فمن تمام التقوى ومن التقوى ايضا أن نعظم شعائر الله وأسماء الله عز وجل فإذا وجدت جريدة في الطريق في الشارع أو ورقة رآها المسلم عليها مكتوب اسم الله عز وجل فينبغي عليه أن يرفعها كذلك يجوز وضع الجريدة اللي فيها أسماء الله عز وجل فيها قرآن أو آيات قرآن وما شابه ذلك أن توضع تحت الطعام كثير للأسف الشديد في المكاتب يكون الواحد يجيب فطره كان بفرد جريدة يحط فوقها الحمص والفول والزيت إلى آخره من ألوان الطعام وأصناف الطعام هذا حرام لأن فيه إهانة لأسماء الله عز وجل وهذا فعل كبير من كبائر الذنوب فالإنسان بده عندما تريد أن يتناول الطعام ممكن يضع قطعة نايلون أو ورق غير مكتوب عليه يشتري ويضع تحت الطعام عندما يريد أن يأكل هذه الأوراق الجرائد والأوراق بشكل عام كتب عليها اسم الله عز وجل تجمع وتحرق يعني يجمعها ويحرقها وتدفن إذا كان الاسم بقي ظاهرا أما إذا اسم الله عز وجل ما ظهر راح فممكن أن تحرق فقط وهناك أيضا من الجهات التي تشتري أوراق الجرائد يعني واحد يجمع عنده في الدار مجموعة جرائد رجعها لبيع الجرائد واخذوها ورجعوها بطريقتهم الخاصة يستخدمونها بطرقهم التي يعني هم أدرى بها إذا ما كان بده يرجعها لبيع الجرائد ممكن يجمعها كل ما تجمع عنده مجموعة يحرقها في مكان ما حتى لا تقع في مكان غير لائق وقد كتب فيها اسم الله سبحانه وتعالى الله تعالى
نعم بارك الله فيكم إذا الآن بعد الإجابة عن سؤال آخر المستمع بخصوص الأسماء التي أسماء الحسنى في الصحف ننتقل إلى الأخت المستمعة التي سألت عن زوجها يأخذ من كان يأخذ منها راتبها وتقول الآن تطلب منه بعض الأمور ويرفض تلبية يعني حاجاتها أحيانا فتقول بأنها غير مسامحة له على ما أخذ هل من حقها أن تطالب بما أخذ؟
المرأة سواء كانت زوجة أو كانت بنتا أو كانت عزاء قد نار عن نوع القرب بينه وبين الرجل المرأة لها ذمة مالية مستقلة من حيث الكسب ومن حيث الإنفاق وهذا أمر مسلم به ومفروع منه وقد تظاهرت الأدلة في القرآن الكريم على ذلك ربنا قال يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذا نداء عام للمؤمن يدخل فيه الرجل والمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم خص النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فهذا يدل على أن المرأة لها تصرف في مالها من حيث الإنفاق وكذلك من حيث الكسب الآن الزوج الذي يأخذ مال زوجته إذا كان برضاها أخذ منها هي أعطت برضاها فلهما ذلك أما إذا كان غصبا عنها فهذا اغتصاب للمال وللأسف الشديد هناك من الأزواج من يتعنت ومن يتصرف بطريقة غير لائقة أبدا مع معاش زوجته إذا كانت موظفة فمن النساء اللواتي لا يرين رواتبهن أبدا بتشوفوش إلا يوم ما قبضته هذا إن قبضته أحيانا يكون عمل حساب مشترك وبأخذ الأموال بحسابه بحجة أنه إحنا مش بيننا طب هي إذا بدها تنفق تصير مش بيننا طب أنت لما تنفق ليه بتقسم يعني هناك مسلكيات سيئة للغاية جدا يرتكبها بعض الأزواج الذين يتعسفون في معاملة زوجاتهم ويظلمونهن بأخذ رواتبهن كاملة أو اقتطاع جزء من الراتب دون رضاها فهذا مال الزوجة كمال أي إنسان آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم على المسلم حرام في دمه وماله وعرضه، فالمال الزوجة مصان لها حرية التصرف فيه من حيث الإنفاق والكسب ضمن ضوابط الشريعة في قواعد الكسب والإنفاق. هذا الزوج عليه أن يأخذ برضاها، ما برضاها هي تصارحه، يعني تقول له ما بدها طيب أو تتفاهمه وياه. صح ممكن تتعرض للضرب ولهذا يعني موضوع يعني موضوع يعني ممكن يخرج عن إطار فتوى، موضوع اجتماعي فيه مشكلة كبيرة، نسمع من القصص لبعض النساء اللواتي يتسلط أزواجهن على أموالهن. على الزوج أن يراعي هذه الزوجة التي تتعب وتشقى في تحصيل كرشها ومالها، أن يراعي أيضا هذا التعب وهذا الإرهاق الذي حل بها، وإذا ما أخذ يأخذ منها بطيب نفس، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من الطيرة، سؤاله الأول عن غلاء الأسعار، يسأل ما هو حكم غلاء الأسعار عند بعض التجار عندما يكون هناك غلاء يعني غير اعتيادي، وهل هنالك نسبة ربح يعني محددة حسب الشرع؟
بالنسبة للأسعار ليس هناك تسعير، يعني بمعنى التسعير النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكوا الناس إليه الأسعار ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر وقال إن الله هو المسعر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هناك بعض السلع خاصة الأساسية والضرورية مثل الطحين الرز الأشياء التي يحتاجها الزيت الأشياء الرئيسية والأساسية يصح التدخل ولي الأمر في هذه الأسعار لتحديد سعرها، وذلك لدرء الظلم عن العامة الناس، يعني هو التسعير على الفرد انه يلزم البائع بسعر معين، ممكن يكون فيه ظلم لهذا البائع او لهذا التاجر، لكن لما نرى عدم تحديد السعر هناك ظلم يقع على مجموع الناس ويستغلون في اقواتهم، في هذا الحال يصح تدخل ولي الامر للتسعير، وذلك دفعا للضرر العام عن جميع الناس، هذا بشكل عام. أما بقية السلع فالسلعة تكون يعني غير أساسية وضرورية يكون ثمنها على ما يتفق عليه البائع والمشتري، فهذا أمر يعود لما يتفق عليه طرفا العقد وهما البائع والمشتري، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع من الطيرة عن حديث إن كان قد صح عليكم بالتجارة فإنها تسعة أعشار الرزق، هل هذا حديث صحيح؟
لا هذا الحديث غير صحيح، هو حديث ضعيف موجود في بعض الكتب يعني ذكر، ولكن من حيث الإسناد إسناد هذا الحديث حسب علم المصطلح عند المحدثين فهو درجته ضعيفة.
نعم يسأل أيضا عن حكم الأحاديث الضعيفة والأخذ بها.
الحديث الضعيفة في الحلال والحرام لا يؤخذ بها، أن الحلال والحرام نقول هذا حلال وهذا حرام ينبغي أن يكون هذا هو نقول حكم الله عز وجل، وحكم الله ينبني على ما نصت الشريعة عليه، يكون حكم الله من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ومن يعني مصادر الشريعة التي ذكرها الأصوليون. الآن الحديث الضعيف لا يؤخذ به بالأحكام الحلال والحرام، لأن أحكام الله عز وجل ينبغي أن تستند إلى أسس قوية صحيحة. أما هناك بعض المحدثين ومن الفقهاء من قالوا يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، من هذه الشروط أن يكون هذا الحديث ليس أن يكون ضعفه ضعفا بسيطا وليس ضعفا شديدا كأن يكون متروكة أحد الرواة. الشرط الثاني قالوا يؤخذ الحديث الضعيف إذا كان يندرج تحت قاعدة كلية من قواعد الشريعة، يعني لا يتعارض مع القواعد العامة للشريعة، قواعد الشريعة تؤيده وتوافقه وهو أيضا لا عفوا هو يوافق قواعد الشريعة ولا يخالفها، فهذا الشرط الثاني من شروط الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وشرط الثالث أن يكون هناك حديث آخر يدل عليه،
فهذه من بعض يعني الشروط على ما أذكر التي تؤخذ بها بالحديث الضعيف، وذلك في فضائل الأعمال دون أحكام الحلال والحرام. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى الأخ المستمع من كفر الديك، ويسأل عن أمر متعلق بأخذ مبلغ من المال من أحد أصدقائه، واتفق على أن يعطيه على هذا المبلغ يعني مبلغ معين أيضا عليه، فما حكم يعني هذا المبلغ الذي سيعطيه إياه؟
بده يدينه؟
نعم، هو أخذ مبلغ منه من شخص من صديق له، وبده يعطيه على المبلغ اللي أخذه منه مبلغ آخر.
هذا ربا يعتبر. هذا ربا. القاعدة الشرعية كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويريد أن يقرضه القرض الحسن هو القرض الذي نص عليه الشرع. أما والله بده يأخذ زيادة ولو كان كرشا واحدا فهذا حرام ويعتبر ربا، والربا حرام. والله تعالى
بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من بيت لحم، ويقول حدثت مشكلة بينه وبين صديقه وقد قام بضربه كما قال، إلا أن هذا الأخ المستمع يقول أنه يعني أراد أن يصلح ما بينه وبين ذلك الرجل، وأرسل له أشخاص من أجل الصلح، وأراد أن يعتذر له، إلا أن الطرف الآخر رفض ذلك، وحاول طبعا الأخ المستمع مرارا أن يعني يصلح ما بينه وبين صديقه، لكن الطرف الآخر يرفض.
ولا شك أن الاعتداء خاصة بالضرب اعتداء مهين، إنسان يكون في حاله وباله ولا يؤذي أحدا فيعتدى عليه فيضرب، لا شك أن هذا اعتداء مهين يمس الكرامة الإنسانية. ولكن في الوقت نفسه ما دام هذا الأخ الذي أخطأ وقام بضرب هذا الشخص الآخر واعتذر إليه وأرسل إليه الوساطات، فالإنسان عليه أن يتعالى على الجرح وأن يتعالى عن الكراهية وأن يصفح لوجه الله عز وجل. ربنا قال في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وربنا قال: فاصفح الصفح الجميل. فاعتذار هذا الشخص إليه هو اعتراف بخطئه وندم على ما فعل. على أي حال يعني أنصح هذا الأخ الكريم ألا ييأس من الصلح، وأن يرسل الأخ الذي اعتدى عليه أناسا يعني معتبرين وجهاء حتى يسوي الأمر بينه وبين الشخص المضروب، عسى أن تحل بينهم المحبة والتسامح إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأخت المستمعة من بير السبع، ولها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن الأضحية، تسأل: هل هي فرض على كل مسلم قادر؟
لا، الأضحية ليست فرضا على كل مسلم. الأضحية سنة مؤكدة على الإنسان المقتدر، فإذا كان إنسان مقتدر ماليا فالسنة مؤكدة تكون الأضحية بحقه وليست فريضة. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وأيضا عن الأضحية لها سؤال آخر، تقول: بالنسبة لتقسيمها ثلاث أقسام، قسم للجيران، إذا كان كما تقول كل الجيران يضحون، فهل تأخذ حصتهم وتوزعها للفقراء؟ يعني تأخذ هي الثلث؟
في شيء مش الجيران، الأضحية يسن يستحب استحبابا أن تقسم ثلاثا، إنسان يجعل لنفسه ثلث، وأيضا يعطي الأرحام والأصدقاء منها. إذا كان يعني حتى لو كان جيران ضحوا، يعني هي مش الضحية اللي ما عندوش، ممكن واحد ضحي وجار الثاني ضحي فيرسل له من باب الهدية تعتبر. على أي حال إذا هو يريد أن يعطي الفقراء أو تعطي الفقراء من هذا الثلث يجوز ذلك، لأن هذه سنة من الاستقبال التوزيع، يعني هو استحباب في طريق التوزيع الأضحية، وليست الأمر فرضا من الفروض، هي يستحب استحبابا. الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني كان عن حكم مصافحة أخو الزوج.
مصافحة مين؟
شقيق الزوج، أخو الزوج.
شقيق الزوج غير محرم، المصافحة تكون بين المحرمين حرمة مؤبدة، أما أخو الزوج فهو ليس محرم حرمة مؤبدة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الثالث عن السنن الرواتب، تسأل بالنسبة لسنة الظهر القبلية، هل يجوز أن تصلى قبل الأذان؟
السنة القبلية اسمها سنة الظهر القبلية، هذه السنة تكون عندما يصلي الإنسان الظهر، والظهر لا يصلى إلا إذا دخل وقته، ويدخل وقته بالأذان عندما يعلمنا المؤذن أن الوقت قد دخل، فالذي يصلي سنة الظهر القبلية قبل أن يؤذن الظهر فصلى في غير وقتها. يعني هل سنستطيع أن نصلي المغرب قبل ما يؤذن المغرب؟ ما دخل وقت المغرب كان صلي، وكذلك الحال، فسنة الظهر تصلى بعدما يؤذن الظهر، نصلي السنة القبلية ثم الفرض ثم السنة البعدية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ هذين السؤالين لمن أرسله إلينا على صفحتنا على الفيسبوك، وبعدها نتواصل معكم مستمعينا الكرام لنستقبل اتصالاتكم على هواتف الإذاعة. هنا سؤال يقول: ما حكم كفيل أقرض الربوي وماذا عليه؟ حكم كفيل أقرض قرضا ربويا وماذا عليه أن يفعل؟
القرض الربوي حرام، ما هذا شيء معروف، والربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب. ربنا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا حرام. الآن كفالة المقترض من الربا أيضا حرام، لأنها تعاون مع الإثم والعدوان، فهو يكفله أي ييسر له أمر أكل الربا. وربنا قال في الكتاب الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالكفيل هو ييسر ويسهل أمر الافتراض لهذا المرابي، ولذلك الكفالة كفالة آكل الربا حرام، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر أيضا متعلق في ربا، يقول السائل: أود شراء منزل، وعند البحث وجدت منزلا صاحبه يود بيعه ولكنه اشتراه بقرض ربوي، ويقول باستطاعته تحويل الدين باسمي وأسدد له باقي المبلغ على الكاش وأشتري المنزل، هل تحويل ذلك الدين لأسدده أنا سيعتبر ربا علي أم لا؟
إذا هو أخذ حول الربا على نفسه فهذا حرام، لا يجوز هذا التحويل، لأنه هو يحول على نفسه الربا، يعني يحول الحرام على حاله، وهذا حرام، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وفيما تبقى لنا من وقت البرنامج نأخذ بعض المكالمات. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
يعطيك العافية سيدي.
الله يعافيك، حياك الله
سيدي. بدي أسألك بالنسبة أنا سألتك كم بشوية تاع كفر الدين، أنا بالنسبة للمبلغ المال.
نعم.
أنا بعرف يعني إنه الربا حرام وقروض ومش عارف إيش، يعتبر هذا ربا، بس أنا لسه ما أعطيته المبلغ، يعني ما أعطيتوش لسه ولا مرة على المبلغ، يعني المبلغ اللي كنا متفقين عليه، بس أنا رجعت له قسم من المصاري، يعني أنا أخذت منه 60 رجعت له 35، وبس أنا لسه بدي أرجع له هسا، يعني بعد ما أوفي له المبلغ تاعه أنا شو أعمل معه يعني؟
نعم، فضيلة مفتي يعني لو تجيب الأخ حتى يكون.
شو بدك تأخذ يعني؟ أعطيته مبلغ، شو بدك تأخذ عليه أزيد من أعطيته ولا شو بدك تعمل؟
أنا أعطيته لسه خلينا نقول أخذت منه 60 رجعت له 35، بدي أرجع له المبلغ تاعه هسه بعد المبلغ تاعه اللي كنا متفقين عليه هذا 1000 شيكل. بعرفش
تعطيه زيادة 1000 شيكل مبلغ مش هيك؟
لا، كل شهر بعطيه، يعني اتفقنا كل شهر أعطيه 1000 شيكل لحين ترجع المبلغ جميعه كامل.
طيب بدك تزيد عليه شيء المبلغ اللي أخذته لنفسه بدك ترجعه؟
يعني راح أزيد عليه مبلغ كبير أنا، لأني كنت صار لي مخزن منه تقريبا 10 شهور 11 شهر.
أنت بدك، أنت أخذت منه مبلغ معين، هذا المبلغ
أنا أخذت منه
التقسيط وتع زيادة ولا
لا؟ لا لا لا،
هسه سيدي انا اخذت منه 60,000 منيح.
طيب
حتى اتفقت انا وياه لحين ما ارجع 60,000 اعطيه كل شهر 1000 شيكل عليهم.
ولا حرام يا حبيبي.
طيب لسه انا ما اعطيتوش.
خلاص اتفق انت وياه انه كل هذا الكلام ربا حرام يا بزير.
نعم.
طيب ماشي شكرا
لك. حياك الله اخي الكريم اهلا بك. ومعنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي الكريم.
شيخ بدي اسال البنك الاسلامي يوم انا بدي احط فيه مصاري حرام ولا حلال؟ سؤال اول.
نعم.
السؤال الثاني
تفضل.
إيه القران الكريم عندي مثلا كل عندي قران موزع بديش اضل يتعب منه شكف القران بصح لي اني احطه في بطرق احرقه ولا بصح ليش؟
ماشي. من وين بتحكي معنا اخي الكريم؟ من اي منطقه؟
من نابلس.
حياك الله تابع ان شاء الله تسمع الاجابه. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
معك مواطنه من نابلس.
حياك الله اختي.
لو سمحت بدي اسال انا قبل رمضان استدعي يا رب انه يصير حمل عندي وهيك فطلعت من تمي حكيت انه نذرت نذر انه اذا بحمل الله يعني ان شاء الله بصوم شهر كامل لله تعالى فاجى شهر رمضان صمت كامل هل بعتبر انه صمت قضيت النذر ولا ضايل علي نذر ولا مش عارفه كيف اعمل؟
فضيلة مفتي واضح السؤال ام تحتاج؟ ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي. حياك الله. ناخذ اتصالا اخر وهو نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك العافيه سيدي.
الله يعافيك حياك الله.
معك ابو يحيى المحتسب من الخليل.
نعم حياك الله اخي.
الله يخليك. بدي اسال والله فضيله الشيخ عن شخص انا اريد منه دين. وشخص اخر عنده مال زكاه. الو.
نعم انت بدك تاخذ من شخص تستدين منه؟
انا لي عليه دين بدي منه مصاريف.
لك عليه.
نعم. وشخص اخر عنده يعني مال زكاه. فهل يجوز للشخص المديون انه ياخذ من هذه الزكاه ثم يعطيني اياها انا من الدين؟
اللي معاه مبلغ بده يزكيه يعطيه؟
يعطيه للشخص المديون. ومن ثم الشخص المديون يعطيني اياه لاني انا بدي منه فلوس دين. فهل هذا الكلام جائز ولا لا؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه.
اشكرك
جزيلا. ناخذ الاتصال الاخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اختي.
لو سمحت في امراه.
نعم.
كانت يعني ابنها بجوز عمره 30 سنه هسه لما انجبت وافطر في ولادته 15 يوم نفسها وافطرت 15 يوم في رمضان فطبعا لما كانت يعني نجهل في الدين وشيء انه تعرف القضاء وما قضاء فلم تقضي وهسه والان عمرها يعني تقريبا في 80 سنه ومريضه عندها مرض القلب ومرض السكر يعني تعاني من عده مشاكل كثير ما تقدرش القضاء. شو تعمل ويعني مش مسمح لها بالصيام يعني الدكتور ما مش سمح لها بالصوم.
نعم.
شو تعمل؟
ماشي ان شاء الله تسمعني.
السؤال الثاني بالله لو سمحت. امراه تأم النساء يعني تنينها وهي جالسه على الكرسي. نعم. لا تستطيع يعني انه هي بسبب مرض يعني لا تستطيع فالاولى انها هي تأم ام احد غيره يعني معناها هي احفظ للقران بتراعي احكام التجويد في القران هل يجوز ان تأم وهي جالسه على الكرسي؟
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي. حياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم إذا نتوقف عند هذا السؤال فضيلة المفتي نعود مرة أخرى الإجابة بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من نابلس سؤاله الأول عن الادخار في البنك الإسلامي ما حكمه؟
بالنسبة للادخار إذا كان هذه المدخرات لا يوجد عليها ربا يجوز أن يدخر أو درحل للبنك يعني المعاملة تحتاج إلى معرفة فيها لكن يفترض بأنه كونه بنك إسلامي أن لا يكون هناك فيه ربا فإذا كان خلت المعاملة من الربا يجوز أن له أن يفعل ذلك والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني يقول إذا كان عنده نسخة من القرآن الكريم ممزقة ف يعني ماذا يفعل بها ليحرقها ماذا يعمل؟
إذا كان عنده نسخة من القرآن الكريم ممزقة فعليه أن يحرقها في مكان طاهر وأيضا أن يدفنها في مكان طاهر حتى لا يبقى منها أي شيء وإذا هو عجز عن ذلك يقدر يسلمها لإمام المسجد عنده في محل ما هو ساكن حتى يتصرف به الإمام بالطريقة اللائقة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمع من نابلس تقول قبل رمضان دعت الله عز وجل أن يكون عندها حمل وكأنها نذرت إذا حصل عندها حمل أن تصوم شهرا كاملا فجاء رمضان، هل بصيامها لشهر رمضان يكون قد أدت ما عليها أم لا؟ هي تقول قبل رمضان دعت الله عز وجل أن يكون عندها حمل ونذرت إذا حصل عندها حمل أن تصوم شهرا كاملا فجاء رمضان، حملت طبعا هي وجاء رمضان وصامت رمضان شهرا كاملا، فهل يعني يعتبر صيامه لشهر رمضان وفاء بنذرها؟
لا، رمضان فريضة من الفرائض، يعني تنذر أنها تصوم، النذر اللي عليها ما يكون في رمضان، وإنما عليها أن تصوم شهرا آخر غير رمضان، لأن رمضان هو فرض مستقل وليس محل النذر. يعني نذرت أنها تصوم شهر إذا حسب ما ذكرت، حسب النص ذكرته.
نعم.
هذا الشهر يكون غير رمضان، الله تعالى أعلم. يعني لا يجزئ صيام رمضان عن النذر، رمضان فريضة وركن أركان الإسلام الصيام، ونذرها يكون شهر آخر، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من الخليل يقول شخص يريد منه قضاء الدين ما عليه وشخص آخر يعني يريد دفع زكاة ماله، فهل يجوز هذا الشخص الذي عليه زكاة أن يعطيها لهذا الشخص من عليه الدين ومن ثم الشخص الذي عليه الدين يعطيها للأخ السائل؟
وثم فت أنه هو إنسان مديون يريد أن يأخذ زكاة من آخر، وهو يريد، وهذا عندما يأخذ المديون هذه الزكاة يسدها لهذا الشخص.
نعم.
الثاني.
نعم بهذه الحالة.
نعم، هو ما دام المديون هو من أهل الاستحقاق. المديون من أهل الاستحقاق، اللي هو الغارم والغارمين.
نعم.
الغارم يصح له أن يأخذ من الزكاة، بس يأخذ الزكاة هذه الزكاة بده يأخذها عشان يسد الناس دينهم، فيصح لهذا الأخ إنه يأخذ الزكاة ويعطيها للسدان منهم الدائنين، يعني يجوز له أن يفعل ذلك، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة، اتصال أخير كان للأخت أحد الأخوات المستمعات ولها سؤالان. سؤاله الأول تقول امرأة كان أثناء يعني حملها أو بعد ولادتها أفطرت 15 يوما، كان هذا يعني قبل 20 سنة، والآن المرأة هذه عمرها 80 سنة وهي مريضة لا تستطيع القضاء، ماذا عليها أن تفعل بالنسبة لما أفطرته من أيام سابقة؟
الأيام السابقة التي لا تستطيع قضاءها تطعم عن كل يوم مسكين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
ودامت غير قادر، غير قادر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن إمامة مرأة بقريباتها، تقول لكنها تكون جالسة على الكرسي بسبب مرضها، ومع العلم أنها هي أحفظ القرآن وأتقن لأحكام التجويد، هل تصح إمامتها بالنسبة لها باعتبار أنها جالسة بسبب المرض؟
إذا كانت غير قادرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمران بن حصين قال كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. فيعني إذا كان هذا المريض نفسه إذا ما قدر وقف، لكن إذا أمت الناس وهي قاعدة صح تأمهم وهي قاعدة، والله تعالى أعلم. إذا يعني زي ما بتقول ما فيش حدا حافظ ومتقن إلا هي.
نعم
الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وأختم بهذا السؤال الذي وردنا الأخت حنين على صفحتنا، أرسلت إليه على صفحتنا على الفيسبوك، تقول ما حكم دعوة الآباء على أبنائهم في حالة عدم الطاعة في الباطل والنفاق؟ حكم دعوة
الطاعة كما قلت في بداية الحديث، طاعة الوالدين والطاعة بشكل عام ممن أمرنا بطاعتهم
إنما تكون بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر أحد بمعصية فلا يطاع سواء كان الأب أو غير الأب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وطبعا في مثل هذه الحالة الدعاء دعوة الأباء على أبنائهم في هذه الحالة هل تستجاب دعوة؟
لا قيمة له، لا قيمة له، أنه يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية لا يطاع.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظ الله وجزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. إخوة الإيمان، وكذلك الشكر موصول لحضراتكم على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.
Oh.